الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جزء فيه امتحان السني من البدعي. للإمام عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، قال: يسأل عن الخير والشر، هل هما من قضاء الله وقدره أم من العبد ومن اللعين إبليس؟ فإن قال هما من الله فهو سني، وإن قال الخير من الله والشر من الناس ومن إبليس فهو معتزلي وقدري. دليلنا قوله تعالى: قل كل من عند الله. هذه مسألة الخير والشر، هل هو من قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره أم من العبد ومن اللعين إبليس؟ إن قال هو من قضاء الله عز وجل وقدره، وأن الله سبحانه وتعالى قدر الخير والشر، فالخير من الله والشر من الله، والهداية من الله والضلال من الله، والكفر من الله عز وجل والإيمان من الله، كل من عند الله. ولكن نفرق بين ما أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا، وما أراده الله سبحانه وتعالى شرعا. فالإرادة كونية قدرية وشرعية، أما القدرية الكونية فبها يخلق، فيخلق ما يحب وما لا يحب، ما يرضى وما يسخط. والإرادة الشرعية تعني المحبة التي بها يختار الله سبحانه وتعالى ويأمر الله عز وجل بما يحب. فالصلاة حاصلة بأي الإرادتين؟ والكونية القدرية. احنا قلنا من قبل ان الإرادة الشرعية تجتمع مع الإرادة الكونية، فالصلاة محبوبة مرادة شرعا ومرادة كونا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده. أما الكفر ففيه الإرادة الكونية فقط، فالإرادة الكونية يقع بها كل شيء سواء كان محبوبا أو كان مكروها، وأما الإرادة الشرعية فيقع بها أو يعلم بها ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ولا تعارض بين الإرادتين من جهة العمل، فأنا أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلق الكفر ومع ذلك لا أرضاه شرعا، فهو خلقه قدرا سبحانه ولم يرضه شرعا، وأنا أقف عند المراد الشرعي فأكره الكفر أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فيكره الكفر، فالعبد يكره الكفر. إن تشكروا إن تكفروا فإن الله غني عن عباده، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا يرضى العباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى الله عز وجل لا يرضى كفر العباد. قد يقول قائل: إذا كان لا يرضى كفر العباد فعلى ما خلقه وكيف خلقه إذا كان لا يرضاه؟ نقول: هو لا يرضاه شرعا، وإنما خلقه وأراده كونا وقدرا ليبتلي عباده بهذا الكفر، ولله عز وجل الحكمة البالغة. وبهذا يرد على المعتزلة الذين يقولون بأنه لا يخلق الخير والشر، وأنه لو كان لا يخلق الخير ولا الشر، فالخير والشر من العبد إذ هو الفاعل لأفعال هذه. وبعضهم يقول: لم يخلق الشر، وإنما هذا من إبليس ومن نفسه، لأن أفعال العباد من إيجادهم ومن خلقهم، وليس الله سبحانه وتعالى خالقا لأفعال العباد. فحينئذ ماذا نقول؟ نقول إذن إذا قلتم بأن هذا إنما وقع بمراد إبليس وأراد الله عز وجل ألا يقع فوقع، فالله عز وجل لا يريد إلا الخير وإبليس أراد الشر، فغلبت إرادة إبليس إرادة الله هنا. هذا لازم قولكم أن إرادة إبليس غلبت إرادة الله سبحانه وتعالى، ولهذا فررتم من أن ينسب إلى الله عز وجل ظلم، إذ كيف يقدر الشر ويحاسب العبد عليه؟ فلما خفتم من هذا وقعتم في أشر من هذا، ألا وهو أنكم قلتم الآن أو لازم قولكم الآن بأن إرادة إبليس تقدمت على إرادة الله عز وجل، فوقع المراد لإبليس ولم يقع المراد من الله عز وجل. فأراد الله ألا يعصي العبد وأراد إبليس أن يعصي العبد، فتقدمت إرادة إبليس إرادة الله، وهذا هو الضلال بعينه. فالمعتزلة والقدرية نفوا خلق الله عز وجل لأفعال العباد، وغلاتهم نفوا العلم، فهم لا يرون العلم. فالمعتزلة في هذا الباب غلاة ومتوسطون، أما الغلاة فهم الذين ينفون إيه؟ العلم، فلا يرون العلم مطلقا، ينفون العلم وأن الله عز وجل يعلم عن أفعال العباد. وأما المتوسطون فينفون خلق الله عز وجل لأفعال الإيه؟ لأفعال العباد، وأن العباد هم خالقون لأفعالهم من غير إرادة الله ومشيئته. فهؤلاء غلوا في إرادة العبد، فجعلوا الإرادة كلها للعبد وعطلوا إرادة الرب. قابلهم الجبرية فغلوا في إرادة الرب وعطلوا إرادة العبد، والقولان باطلا. أهل السنة والجماعة جمعوا إيه؟ جمعوا بين الأمرين، فأثبتوا إرادة لله بها يخلق سبحانه وتعالى، وأثبتوا إرادة للعبد بها يختار، فالعبد ليس مجبورا على فعله، بل هو يفعل بكامل اختيار وأهليته التي أودعها الله عز وجل، وإن كانت إرادته تابعة لإرادة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا فهم الإرادة الكونية والشرعية يحل كثيرا من الإشكالات. فما وقع المعتزلة في نفي إرادة الله عز وجل لأفعال العباد إلا بسبب ماذا إخوان؟ إلا بسبب أنهم أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن الشر ونسبة الشر إليه سبحانه، فوقعوا في أشد إيه؟ في أشد منها. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن كل شيء بإيه؟ بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. أما المعتزلة فإنهم يقولون بأن الخير والشر من الناس ومن إبليس. كما قال وصل بن عطاء: العبد والفاعل الخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية، وهو المجازى على فعله، والرب تبارك وتعالى أقدره على ذلك كله. وقال ابن المظفر الإسفرايني في تفصيل مقالات المعتزلة والقدرية، ومما اتفق عليه قولهم: إن أفعال العباد مخلوقة لهم، وأن كل واحد منهم من جملتهم الحيوانات خلق أفعاله، يعني حتى الحيوانات التي خلقت أفعالها، هذا من جملة إيه؟ أقواله. وقال ابن حزم: اتفق أهل العدل. من أهل العدل؟ المعتزلة. اتفق أهل العدل وأهل السنة على أن العباد خالقون، اتفق أهل العدل على أن العبادة لهم المعتزلة، لأن من أصولهم الخمسة العدل. اتفق أهل العدل على أن العبادة خالقون أفعالهم، وأن الله أقدرهم على ذلك، يعني نفوا إرادة الله عز وجل ومشيئته في أفعال العباد، وأن العبد هو الذي خلق فعله وأوجده. وقال الأشعري: أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه لم يخلق الكفر والمعاصي ولا شيئا من أفعال غيره. هذا كلام المعتزلة في هذا. وقال شيخ الإسلام: ومن توهم عنهم أو من نقل عنهم أن الطاعة من الله والمعصية من العبد، أن الطاعة من الله والمعصية من العبد، فهو جاهل بمذهبهم، فإن هذا لم يقله أحد من علماء القدرية ولا يمكن أن يقوله، فإن أصل قولهم، لكن هذا نسب لبعض الناس الذين شابهوهم في هذا، فقالوا الله ما خلق الشر ولا يمكن أن يقوله، فإن أصل قولهم أن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية، كلاهما فعله بقدرة تحصل من غير أن يخصه الله بإرادة خلقها فيه ولا قوة جعلها فيه تختص بأحدهم. هما لما نفوا خلق الله لأفعال العباد فالفعل يدخل فيه إيه؟ الطاعة والمعصية. فلو أنك قلت ونسبت إليهم أن الطاعة من الله والمعصية من العبد، يبقى إذن الآن خالفت مذهبه، لأنهم يقولون بأن الأفعال كلها إنما هي من فعل العبد ومن خلقه. فإن قالوا الطاعة دون المعصية ردوا على أنفسهم، لهذا قالوا لا، الله عز وجل لا يخلق الخير ولا إيه ولا الشر في العبد، إنما العباد هم الفاعلون لذلك. لكن نسب لإحدى فرق القدرية القول بأن الخير من الله والشر من النفس، فقد قال المرطي: وأما القدرية فهم سبع فرق وهم أصناف، فصنف منهم يزعمون أن الحسنات من الله والخير من الله والشر والسيئات من أنفسهم لكي لا ينسبوا إلى الله شيئا من السيئات والمعاصي، ويتكلمون بأشياء لا أستجيز ذكرها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. دي بعض فرق القدرية التي ميزت. ولعل حاضر، ولعل القول بأن الخير من الله والشر من النفس ومن إبليس، هذا قول القدرية الأولى. قول القدرية الأولى يعني لما ذكر هنا المقدسي رحمه الله تعالى هذا عن القدرية وعن المعتزلة، لما قصد قول القدرية الإيه؟ الأولى. فقد روى اللالكائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قدم عليه يكذب بالقدر، فقال دلوني عليه، ويومئذ أعمى، كان ابن عباس أعمى يومئذ، فقال هاتوا لي الرجل ده، فقالوا له ما تصنع به؟ قال: والذي نفس بيده لئن استمسكت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهم يطوفن بالخزرج تصطك إليتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفس بيدي لينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. يبقى هذا الرجل كان يرى هذا، فابن عباس قال طالما أنهم أنكروا خلق الله للشر يبقى سيفضي بهم إلى إنكار خلق الله عز وجل للإيه؟ للخير. شوف ده الإنكار بقى، ده تجده في كتاب من كتب بقى إنكار أهل السنة على أهل البدع. ها؟ شوف ابن عباس رضي الله عنه يصل في الإنكار إلى هذا، هاتولي بس هاتوه ليه؟ ماذا تصنع به؟ قال: والذي نفس بيدي لئن استمسكت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها. فذا غاية الإيه؟ سبحان الله. لماذا؟ لأنهم يقولون بأن الذي هذا الرجل الذي كان بيني الذي أراد ابن عباس أن يفعل به ذلك لا يرى خلق الله عز وجل. لماذا؟ للشر بس. طبعا اليوم لو انت عندك 500 واحد لا يرى خلق الشر ولا الخير، ولو المعتزله يحطون بك ليل ونهار لن تفكر في ان تنكر عليهم ايما انكار، ولهذا احنا بنجلس مع الصوفيه ومع الاشاعره ليلا ونهارا ولا نفكر ان ننكر. احنا ما ننكر الا على اهل السنه بس، فقط لا ننكر الا على اهل ايه؟ السنه. دول اقوام لم يعد لهم اي تكييف ولا اي مثيل، لا من معتزله ولا من صوفيه ولا من اشاعره ولا من خوارج ولا من أي شيء، ما نجد مثالا إيه؟ ما نجد مثالا لهم. لكن هذا الإنكار من ابن عباس، وابن عباس ما يقول هذا، ابن عباس صادق فيما يقول، فإن السلف كانوا يستنكرون هذا أيما إنكار. ولهذا انظر بقى إلى كلام ابن عباس هنا، شوف دقة كلام ابن عباس. ابن عباس عامله معاملة من ينكر الخير والشر أن يكون بأفعاله. ليه؟ لأنه حتما سيفضي به إلى ذلك، ولهذا نظر السلف نظر بعيد، ما ينظرون تحت أقدامه. يعني مثلا يحكمون على الخوارج بأنه خلاص اللي طلع مع الحاكم وكفره أخذ السيف ورايح يقول أنا من الخوارج، أنا من الخوارج، هو ده اللي يحكم على السلف من الخوارج؟ أبدا. إنما أنظر إلى شدة السلف كما اشتدوا على الحسن بن صالح لما كان يرى فقط رأيا، معناه لم يقاتل بسيفه، يرى الخروج على أمراء زمانه، فماذا صنعوا معه؟ عاملوا هذه المعاملة. وقال بعضهم لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيارا له. وانظر الإمام أحمد رحمه الله تعالى لمجرد أن الكرابيسي يذكر ذلك في كتابه ويشتبه بخروج ابن الزبير، بمجرد هذا أمر بعدم قراءة الكتاب. حاضر من عيني، حاضر. أمر بعدم قراءة الكتاب ورد الكتاب وحذر من الكرابيسي. طب ماذا يقول بقى المعلق على الكتاب؟ ماذا يقول؟ لقد أصبح مادة كما قال أحمد، يقول هذا جمع عالمين لأهل الأهواء وهؤلاء مادة يعجز عنها، لقد وضع لهم ما يعجزون عن جمعه. طيب ماذا كانت النتيجة؟ قال ولقد صار هذا الكتاب فعلا مادة للمعتزلة بعد ذلك. شوف نظر السلف. ولهذا لا تلم من يغار على السنة لما يحصل فيما يبدو لك أنه يغالي، ألا أي مرهمش غير تبديع وتفسيق وكذا، هو كل واحد يعمل حاجة. إيه يعني؟ وفيها إيه يعني لما يروح ويقعد ويعمل ويفتي؟ وفيها إيه يعني لما يوالي ويعادي؟ فيها إيه يعني؟ هو قال أنه من الخوارج؟ قال من حد سمع حد قال أنا من الخوارج؟ أنا من المعتزلة؟ حد سمع صوفي بيقول أنا عايز أدخل النار؟ هم يحبون الله ورسوله، ما من صوفي يقول أنا أريد أن أدخل النار. شفتوا بأمارة إيه بقى؟ هم من أهل السنة؟ الصوفية من أهل السنة؟ وناس عندهم يعني كذا ارفقوا بهم، لأنه ما في واحد فيهم يقول بأنني أريد أن أدخل النار. إنما أنتوا لا، على طول حكمتم على الصوفية من شطحاتهم وأفعالهم وأقوالهم إن دول قوم ضلال. لا ارفق شوي، هو قال أنا من أهل النار؟ أنا أريد أن أدخل النار؟ فلما لم يقل ذلك يبقى ينبغي الرفق به. طب وهل قالها أبو جهل؟ وهل قالها أبو لهب أنا أريد أن أدخل النار؟ يفعل فعلا من أجل أن يدخل النار؟ ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فانظر إلى المنهج المتباين بين السلف وبين غيرهم، وعليه لو سكت في الصغير حصل الكبير. ولم يكن هذا كلام ابن عباس بس، أول حديث أخرجه مسلم ما هو؟ لما بلغوا أن قوما يتقفرون العلم، عندهم علم بيطلبوا طلبة علم، ولكنهم يقولون إن الأمراء أنف. ماذا قال ابن عمر مباشرة؟ لهاتوا بقى نشوفهم ونعملهم وحالهم إيه وارفقوا بهم وعملوا سووا. وإنما ماذا قال ابن عمر؟ قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله عز وجل منه. خد بالك. ولهذا احنا بنقول الحاسة هذه للسنة يا اخواني ما تكون الا بطول التربية على كتب السنة. لكن تجي واحد في واقف منغمس في بدعة او في معاملة اهل هوى ثم تقول له مثل هذا الكلام. ولهذا انت لو جبت كلام ابن عباس ده وحذفت ابن عباس وقلت له ده تصور ده في واحد مدخلي بيقول عن واحد لا يرى خلق الشر لله عز وجل، واخد بالك؟ تخيلوا ان هذا المدخلي ام قايله أم قال هتوه بس هتوه هتعمل فيه ايه؟ قال والله لن امسكت به لا اعضن انفه والله لا ادقن رقبته. هيقول شوف اعوذ بالله اهم دول. طب ده ابن عباس، هذا ابن عباس. ولهذا لما تجيب كلام السلف عارية عن النسبة وتنسبها الى احد سوف ترى ابلغ ما يكون، والا انت لم تبلغ درجة انكار السلف. ولهذا يخشى علماء السنة أن يحاسبهم الله والله على ربما رفقهم الزائد بهؤلاء، ولكن نظرا لطبيعة المجتمع وللأمة ولغياب السنة وجب الرفق، لكن غير تميع الرفق، لكن غير تميع. يعني خد لك كمان إيه يعني طول نفسنا معك مثلا، لكن أن يصل إلى حد عدم الإنكار وعدم الأخذ على يد هذا المبتدع الذي يضلل الناس بينما هم يفرخون ليلا ونهار، هذا لا ينبغي. نعم. لا الأخ ملكا نعم ثاني يعني ايه الاستشكال تقول ان المعصية تسلم الى معصية يعني سيئة طيب دي ما فيش فيها تناقض مع اللي احنا بنقوله يعني ان العبد الموفق ينتقل من طاعة الى طاعة واذا اقبل العبد على الله سبحانه وتعالى اقبل الله عليه من تقرب الى شبر انتقلت من ذراعه فتفتح ابواب الطاعات لك اذا اقبلت على الطاعة أسلمت طاعة إلى طاعة أما إذا أقبلت على المعاصي فإن من شؤمها أنها تجر بأخته ليس معنى هذا أنها تقع بغير قدر هي بقدر لكن من القدر تلك العقوبة التي نتجت نتيجة تفريطك فإن الله عز وجل جعل كل شيء سببا جعل لأسباب التوفيق العمل وجعل من أسباب الحسنة حسنة التي تسبقها وجعل من أسباب الخذلان المعاصي وأن المعصية تجر إلى أختها ولكن هذا لا يتنافى مع القدر كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى نعم إليه نعم أجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة عديدة والشر ليس إليك أجاب أهل السنة بأجوبة عديدة لا يعني أهل السنة أن الشر ليس إليك خلقا فالله خالق الخير والشر لكن الشر ليس إليك قال بعضهم هذا من المحافظة على جناب الرب سبحانه وتعالى وأن هذا من باب التأدب مع الله وإن كان من الله خلقا وتقديرا إلا أن من باب الأدب ألا ننسب الشر من باب الأدب كما قال سبحانه وتعالى في سورة الجن وأن لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فعند الرشد جاء التصريح ربه وعند الشر أبهما واخد بالك يبقى هذا من باب الإيه الأدب ومقام النبي هنا كان مقام ثناء على الله عز وجل ومقام الثناء ينتقى فيه أعلى ما يكون فقال في نسبة الخير نسبة الله والخير بيديك طب وفي نسبة الشر قال ليس إليك فهذا من باب الثناء على الله سبحانه وتعالى أدي واحد الأمر الثاني أن الشر ليس إلى الله تقديرا لا مقدورا في فرق بين التقدير والمقدور أما التقدير فهو فعله سبحانه وتعالى تقدير الله عز وجل وفعله سبحانه وفعله سبحانه مبني على حكمة بالغة فالله قدر الخير والشر وكذا كل ذلك هذا التقدير من الله عز وجل لا شر فيه لأنه مبني على الحكمة أما المقدور أن الله عز وجل هنا وقع فيما قدر في مقدوراته خير شر طاعة معصية كفر إيمان كذا كذا هذا الوقوع في المقدورات لا في التقدير يبقى الشر ليس إليك تقديرا لا مقدورا فإن الله وإن خلق الشر وقدره إلا أنه لحكمة بلغة هذه الحكمة ترفع الشرية فيه مثل ما تضرب أنت ابنك فأنت قاس في نظر ولدك لكنك فعلت الخير فضربك خير بالنسبة للولد وإن كان الضرب بالنسبة للولد شر لكن لحكمتك في ذلك كان خيرا لهذا تقديره سبحانه الذي هو فعله كله خير قدر على الخير قدر الشر قدر المعاصي قدر الطاعات من أجل ابتلاء العباد ليختبر الله عز وجل عباده ليبلوكم أيكم أحسن عمل ثلاثة قالوا معنى الشر ليس إليك أي أن الشر إنما يكون بسبب العبد وإن كان من تقدير الله عز وجل فما وقع لك شر إلا بسببك أنت ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فهو إليك ليس إلى الله، إليك سببا وإن كان لله عز وجل خلقا وتقديرا. يبقى إذن حاصل المبحث إيه؟ نحن نفرق بين الشر كتقدير وبين الشر كمقدور. أما الشر كتقدير فلحكمة الله سبحانه وتعالى البالغة، ليس في أفعاله شر ولا إنظار إبليس. أليس إنظار إبليس بتقدير الله؟ أه؟ قدر الله هذا الإنظار، لكن هذا لحكمة بليغة ولا لا؟ لحكمة بليغة، يبقى مش شر. فإبليس شر في مقدور لا في تقدير، في مقضي لا في قضاء. فالتقدير خير كله، ليه؟ لأن الله أنظر لحكمة، يبقى ليس فيها شر. وإن كان إبليس نفسه كمقدور كمقضي شر. انتبهتم ولا ما انتبهتم؟ خلي بالكم يا إخوان، فرق بين التقدير والمقدور، بين القضاء والمقضي، بين أفعال الله ومفعولات الله. إبليس هذا بتقدير من الله تم إنظار ولا لا؟ تمام. التقدير الكتابة قدر الله هذا، المقدور وجود إبليس منظرا، ده المقدور. إبليس شر ولا خير؟ شر بالنسبة لنفسه، فهو شر يوسوس، فما وقعت معصية بسببه، خلاص؟ طيب، لكن هذا الشر اللي هو إبليس لماذا أنظره الله؟ لحكمة، هي بعد التقدير. فالله عز وجل قدر إنظار إبليس لحكمة، يبقى هذا تقديره سبحانه كله خير، لأنه لولا أن أنظر إبليس لما كان فرق بينك وبين غيرك، ولما كان جهاد. أنت دلوقتي قاعد في الدرس ده، جهاد من أعظم الجهاد أنك كنك تيجي وتتن الركبتين وتواصل الساعات الطوال، وتستطيع الآن أنك أنت تروح الشاطئ هنا دوت أو على البحر تشوف الغاديات والرائحات وتنزل وتجلس تمزج نفسك كما يمزج الشباب وتنتهي المسألة خلاص. إيه اللي جبرك على هذا؟ فإنما إبليس فرق الله عز وجل به بين طائفتين، بين طائفة تتلذذ إذ تكون في حلق العلم، فهي كالسمك لا يعيش إلا في الماء، فإذا خرج عن الماء هلك، وبين طائفة أخرى أيضا تتلذذ بالمعاصي، فقد زين المعاصي له، ففرق الله عز وجل بينك وبين غيرك بهذا الوجود. يبقى التقدير غير التقدير كله خير، أما المقدور ففيه الخير والإيه والشر. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب إيه. يبقى لحكمة ولا لا؟ مع أن قتل الغلام في نفسه إيه؟ لكن ده مقدور، لكن الله عز وجل قدر ذلك لخير ولا لا؟ وانظر بقى إلى الأدب هنا، وده بقى زي الشر ليس إليك بالضبط. أرادنا أن يبدلهما، أما في بناء الجدار فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، مع أن كل هذا وقع بإرادة الله ولا لا؟ لكن لما كان القتل أرادنا، ولما كان البناء والخير أراد ربك، خلاص. يبقى ده يبقى هذا هو الكمال في الثناء على الله عز وجل. فاعلم كيف تخاطب ربك، كيف تثنى عليه. فإنك لو وقفت بين ملك من ملوك بين يدي ملك من ملوك الدنيا وقلت له يا من لست حمارا ولا خنزيرا ولا كلبا، إي والله لست كلبا، إي والله لست نجسا، إي والله لست رجسا، إي والله لست، ها هقول لك يا بقى، هقول ما شاء الله على طول عصايا، خد بالك مع أنك تنفي، هو أنت لا تثبت، هو أنت بتقول أنت كلب وأنت كذا وأنت كذا، أبدا. زي ما واحد مثلا وإحنا جايين سواء بقول أنتوا أيامكم بيضة يا سنيين، خلاص هو عايز يقول إيه؟ بس قال أيامكم بيضة وخلاص، ها دي أيامها هتبقى أيامكم أيام بيضة. فهو إذن الخطاب نفسه مع الله سبحانه وتعالى والثناء عليه ينبغي أن يقوم على انتقاء هذه الألفاظ. نعم، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن حديث طبعا طويل في قيام الليل وجهت وجهي إليك إلى أن قال والخير بيديك والشر ليس إليك، وإن كان إليك خلقا وتقديرا لكن ليس إليك سببا، فنحن سبب الشر، فما نزل شر إلا بسببنا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الإيه؟ أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. نعم نعم مش لازم تقيم الحجة، يعني أهم حاجة أنه عنده علم ومعرفة. وروى الخلال في كتابي وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم طيب قال وروى الخلال في كتاب السنة أن رجلا قال لأبي عبد الله أحمد بن حنبل إن عندنا قوما يقولون إن الله خلق الخير ولم يخلق الشر ويقولون القرآن مخلوق، فقال هذا كفر، هؤلاء قدرية جهمية، الخير والشر مقدر على العباد. قيل له الله خالق الخير والشر؟ قال نعم الله قدره. نعم ومما استدل المصنف في كتاب التبصرة على هذا قال في الرد على من يقول خير من الله والشر من عبدي ومن إبليس، يقول هو أنا نقول إنه لا يجوز أن يكون في داره ما لا يريد كما لا يجوز أن يكون في داره ما لا يعلم، لا يجوز أن يكون في داره ما لا يعلم، رد على الغلاة الذين نفوا العلم، وكما لا يجوز أن يكون في داره ما لا يعلم كذلك لا يجوز أن يكون في داره ما لا يريد. والذي حمل المعتزلة والقدرية والرافضة على قولهم تلك الشبهة أن الله سبحانه وتعالى خلق أعيان العباد ولم يخلق أفعال العباد، يعني ما خلق الشر ولا الخير، ليه؟ تنزيه الله عن الظلم. فهم قالوا لو خلق الله ذلك وقدر وحسبهم عليه لكان ظلم. فانظر يا أخي حتى ولو كان المراد أو كانت الغاية صحيحة، إذا لم تسلك إليها المسالك الصحيحة فإنك تضل حيثما أردت الهداية. فهؤلاء أرادوا أن ينزهوا الله عن الظلم، لكن نزهوه عن الظلم بالنص أو نزهوه عن الظلم بالعقل والاستحسان، لهذا وقعوا في أشر مما هم فيه. فكم من مريد للخير لم يبلغ، فإن أردت الخير فليكن بطريقه الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتبه، هذه مسألة مهمة جدا، قد ترد أنت على أهل الباطل وتغار على الدين لكن ليس بطريقة أهل السنة فتقع فيما وقع فيه أهل الباطل. انتبهت؟ وكما حصل هذا للمبتدعة، فإن الرد على الفلاسفة أوقع التجهم، وإن تتبع ورد على الجميع أوقع الاعتزال، وإن الرد على الاعتزال أوقع التمشعر. فإن رددت على أهل البدع والأهواء بغير كلام أهل السنة وطريقتهم كنت مثله. ولهذا مثلا بعض الإخوة ممكن يتحمس ويجي يرد على أهل الأهواء بإيه؟ بحماسة، ويسيب السنة، يوم أهل الأهواء يلزمونه، خد بالك، ويقول خلاص أنت فعلت كذا وقلت كذا وهذا الكلام باطل، خلاف الكتاب والسنة، تقول إيه أنت بقى؟ لكن حينما ترد عليهم بكلام أهل العلم فيكون الخطأ في عنده ولا يكون خطأ منك ولا يكون إيه؟ ولذا احنا بنقول دايما للإخوة لا تتوسعوا ولا يستجرينكم هؤلاء فيخرجونكم عن كلام أهل السنة والجماعة، لأنه يريد أن يخرجك وأن تزل قدمك، حتى إذا زلت رد عليك وأبطل كل ما تقول وهو بعض حق. لهذا إلزم الإيه؟ السنة، ولا تأتي معه وكذا. طيب يا شيخ، يعني لو كان الدستور ده مثلا يعني لو كان الدستور ده فيش في حاجة تخالف الشرع، هل يجوز إذن أن يكون هناك دستور؟ أنت خلاص، إحنا بنقول يحكم بين الناس بما أنزل الله، لا تزحزح، دي حاجة وهذا الواجب. اثنين، عندي حكم وهو أن أي أمر إداري يصدره الحاكم أو الإمام أي أمر إداري لا يخالف الشرع فهذا مقبول. إذن أنا مضبوط بهاتين، أما الحكم فينبغي أن يكون بما أنزل الله، أما الأمر الذي يحدثه ولي الأمر وكذا فيعرض على الكتاب وعلى السنة، لكن ما علاقة هذا بالدستور؟ أما الذي يحكم به العبد يحكم به الناس ينبغي أن يكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بقى هذا الافتراض. طب قدر هاب ان احنا دلوقتي ما عادش ولا واحد خالص، ولو احنا عملنا كده وبعدين ما عادش الا النصارى، طب ما احنا لو كده يقوموا حاطين نصراني وبالتالي النصارى مش عارف هيعملوا ايه، طب لما يبقى ايه؟ ما لي علاقه بهذا. انا مامور الان لن يفلح القوم ولا امرهم، انا مامور الان بالحكم ما انزل الله سبحانه وتعالى، انا مامور الان باجتناب امر الجاهليه. اشتراط أمر الجاهلية سيسلط الله علي كافرا يحكمني، إنما يتسلط الكافر بقاعدتك أنت التي تروج لها. ولهذا لو يسألونك عن قاعدتك التي روجت لها الآن، ماذا لو أتت الصناديق بنصراني؟ لم تجرؤ أن تقول لن نقبله. طب خلاص لا تقبله، طب اطلع بره. هو أنت جاي أخذت تؤمنون ببعض الديمقراطية وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا أن يطرد من المجلس؟ يتؤمن بالديمقراطية كلها يتكفر بها كلها. إيه اللي جابكم؟ طالما أنت تحكمت إلى هذا، ولهذا تجد من أصعب الأسئلة في إيه؟ هذا الأمر. لهذا لا تستدل، ما تقولش أنت واحد لك إيه؟ أما أفتي صحيح. طب أقول لك يا سيدي لو ما كانش النصراني بس يبقى حينئذ نجيب النصراني أصلا. يقول لك بس خلاص تمام، إحنا بنعمل برضه كده عشان ما نجيبش النصراني. أنت لا تتوسع، أنت مالك أنت؟ الله عز وجل يلجئ عباده إلى هذا إذا استقام عباده. متى حصل هذا؟ يبقى إذن لاحظ هذا التمام. أنت الآن متعبد بإيه الآن؟ أنت متعبد بالحكم بأنزل الله، متعبد بالبلاغ المبين، متعبد بالاستقامة على الدين، متعبد باتباع النبيين والمرسلين، أنت متعبد بهذا. واعلم أنه متى استقامت الأمة على أمر ربها حتى لم يكن هناك أحد يختار واحدا بهذه الطرق كلها، اعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يجعل هؤلاء أفضل أقوام، وسوف يولي الله عز وجل عليهم خيارهم، ولن يكون غير ذلك إن شاء الله تعالى. يبقى خلي بالك إياك والاستدراج في إيه؟ ففي الرد على أهل الأهواء والبدع لابد أن تسلك مسلك أهل السنة والجماعة، تسلك مسلك أهل السنة والجماعة، ولن يغفر لك غيرتك على السنة فترد الهوى بغير قائلة أهل السنة، فأنت مثلهم. استحدثت طرقا وقلت على الله بلا علم، ولا تقف ليس لك بعلم، وما الفرق بينك وبينهم إذن؟ ولهذا الذين ينتسبون إلى السنة لما ردوا على أهل البدع بهذا ابتعدوا عنها شيئا فشيئا حتى صاروا على طريقة رديئة. لكن انت ترد على المخالف بموجب النصوص وبموجب طريقة الايه؟ السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فاذا المعتزلة انما ارادوا من رأي هذا يا اخواني تنزيه الله عز وجل عن الظلم. طيب شوف خلي بالك، تنزيه الله عن الظلم لا تمثيل ولا تعطيل، تنزيه الله عن الظلم خلي بالك، تنزيه الله عن الظلم. طب المحظور اللي وقعوا فيه ايه؟ نسبة الظلم. يبقى ما ارادوا تنزل عن الظلم فعطلوا، فوقعوا في ظلم الله عز وجل اذ عطلوه عن ارادته في عباده، وان ابليس قد تقدمت ارادته عليه، وهذا الظلم لله. اردت ان تنسب الظلم الى الله في عدم خلق الافعال فنسبت إليه أعظم الظلم وهو تجريده عن فعال لما يريد. خلي بالك إن حيثما أردت مش باب تاني، يعني حيثما أردت تنزل عن الظلم فجاء نسبة الظلم. واخد بالك؟ ترد على الخوارج المكفرة بقاعدة من قاعدة الباطل تقع في التكفير، ترد على المرجئة بغير السنة تقع في الإرجال. يعني من حيث ايه؟ لانه الرد على اهل الاهواء والبدع فيما هم عليه خلي بالك بيكون الخطره فيها جدا، بين ما هم عليه من بدعه وبين الحق بيبقى خطره فيها جدا. بخيط رفيع جدا. يعني دول عندهم إثبات الخالق سبحانه وتعالى خلق الأعيان، الإشكال في خلق الأعمال. عندهم تنزيه الله الذي دلت عليه نصوص فعلا أن الله ينزع عن الظلم، وما ربك بظلام العبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. عندهم كل هذا. إيه بقى الخيط الرفيع ده؟ الإرادة. إرادة الله لأفعال العباد عطلوها. لما قام الجبرية يرد عليهم غاروا، إزاي تعطلوا الله عن الإرادة إزاي؟ فلما ردوا عليهم حين غلوا في تعطيل إرادة الرب، ردوا بإيه؟ بالغلو في إرادة الرب، فعطلوا إرادة العبد. يا ابن الحلال انتفع، انتفع بهذا الكلام، انتبه، بارك الله فيه. لأنك ممكن النهاردة سلفي، بكرة تكون إيه؟ خلفي. ممكن النهاردة بتغار على السنة، بكرة يحتاج للرد عليه. ممكن النهاردة تحب المنهج السلفي وتحب مش عارف إيه، والشيخ فلان اللي على السنة، بكرة تتحاربه، أنت تحاربه إذا لم تفهم. لهذا انتبه. الجبرية قاموا في مواجهة القدرية. ليه؟ إزاي تنزهوا؟ إزاي تجردوا الله عن إرادته ومشيئته؟ فلما أثبتوا ذلك غلوا في الإثبات حتى زي ما تيجي مثلا ترد على مسألة الخوارج ومش الخوارج، وإزاي ودول بيخرجوا على الحاكم ليه، والحاكم مسلم ومش حاكم مسلم وكذا، تقوم أنت تذكر بقى نصوص في تحت الحاكم، ماشي تمام، حتى تقع في إقرار ما عليه الحاكم من حكم بغير ما أنزل الله. لا، إحنا قضيتنا قضية تكفير وخروج، لا إقرار بحكم لم يكن على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا ممكن إيه؟ ممكن أعمل كده. ولهذا البعض قد يقع في غلو قبيح حتى يقر ما يفعله الحاكم ولو كان معصية، وحتى يفتي بالطاعة ولو كانت معصية. فيبقى انتبه، لا ترد الشيء بمثله. المعطلة نزه الله عز وجل فعطلوا الصفات. قام الممثل قالك لا، ازاي تعطلوا الصفات؟ الله سميع بصير عليم خبير له يدان وكذا، ازاي تعطلوا هذا؟ فغلوا في الإثبات حتى جعلوا صفاته كصفات المخلوقين. يبقى استفد هنا أمرين. الأمر الأول عدم الرد على المخالف بطريقة تبتعد عن طريقة أهل السنة والجماعة، تمام؟ اثنين، أنك إن ابتعدت ابتليت بالنقيض لا غير النقيض. فالجبرية في مواجهة القدرية، والممثلة في مواجهة المعطل، والروافض غلو في أهل البيت في مواجهة الخوارج تكفير أهل البيت. دول يكفروا علي ودول يأله علي. ما قال له مثلا غير علي، يعني من الصحابة زي بكر عمر؟ لا. إذا تبتلى من حيث أردت الإيه؟ الرد. خلي بالك تيجي ترد على المخالف تقوم تغلو في الرد عليه حتى لا تنصفه، وتتعدى عليه بما يوقعك أنت في المحظور الذي تحذر منه من هذا الرجل من أجله. خد بالك، ده دول بيعتمدوا على العقل، دول ما بيرجعوش كتب أهل السنة والجماعة، دول بيشيخوا واحد، دول بيعملوا، دول بيسووا، دول كذا. فأنت حينما رددت عليه بغير مذهب أهل السنة والجماعة وجدت نفسك تحتاج للنصرة عليه إلى أن تستحسن شيئا وأن تبتر نصا. أصلها ممكن هو دلوقتي لو أنا ما قلتش، لو أنا ما بطرتش الكلمة دي، وممكن يرد بها عليا، فأنا أوقع دي عشان إيه؟ نفس المسألة. لهذا انتبه، انتبه، لا ترد إلى بمقتضى رد أهل السنة والإيه والجماعة. طيب، هذه مسألة الخير والشر. يسأل عن الإيمان ما هو؟ فإن قال الإيمان قول وعمل ونية وموافقة السنة فهو سني، وإن قال اعتقاد بالقلب فهو أشعري، وإن قال قول بالعمل فهو مرجئي. دليلنا قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعامل صالحا ثم اهتدى. يبقى بيان الحق والرد على أهل الباطل بالدليل. خمس أسطر. مسألة الإيمان، إن قال لك إن الإيمان قول وعمل ونية وسنة، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل، أو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، فهو سني. فعبارات السلف في الإيمان لا تخرج عن هذه العبارات أو نحوها، قول وعمل، قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، قول وعمل ونية، قول وعمل ونية وسنة، وكلها لا تتعارض. فالقول والعمل، القول مراد به قول اللسان وقول القلب، اللي هي تفك في قول اللسان واعتقاد الجنان، خلاص. والقول والعمل والنية إشارة إلى الإخلاص، والنية والسنة إشارة إلى المتابعة. فالإيمان الذي هو قول وعمل لابد أن يراد به الله، ولابد أن يكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا هنا تعارض بين كل هذه العبارات. وحتى تجمع مذهب السلف في الإيمان فلا بد من خمس نونات: قول اللسان، أدي النون الأولى، تصديق الجنان، أدي النون الثانية، عمل الجوارح والأركان، أدي النون الثالثة، يزيد بطاعة الرحمن، أدي النون الرابعة، ينقص بالعصيان، هذه النون الخامسة. يبقى كم نون الآن؟ خمس نونات. النون الأولى شيخ إبراهيم قول اللسان، الثانية الجنان، ثالثة عمل الجوارح والأركان، الرابعة قول. تبص لي بتبص لأبوك ليه؟ يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بالعصيان. يبقى الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. طيب، إن قال اعتقاد بالقلب أو قول بلا عمل، قال اعتقاد بالقلب فهو أشعاري، عندهم الإيمان والتصديق، وإن قال قول بلا عمل فهو مرجئي. طبعا الأشاعرة من فرق الإرجاء في الإيمان، فمرجئ ده وصف عام يعم من بقى؟ يعم الجهمية الذين يقولون بأن الإيمان معرفة، فهم غلاة في باب الإيمان، والأشاعرة الذين يقولون بالتصديق. والذين يقولون بالقول، والذين يقولون بالقول والتصديق فقط، وهم مرجاة الفقهاء. هذه أربعة. فمن قائل بأن الإيمان معرفة، ومن قائل بأن الإيمان قول، ومن قائل بأن الإيمان تصديق، ومن قائل بأن الإيمان قول وتصديق. هؤلاء الأربعة كلهم يسمون ويوصفون بأنهم مرجئة. ليه مرجئة؟ لأنهم أرجأوا الإيمان العمل عن مسمى الإيمان، أخروا عن مسمى الإيمان، فيسمون مرجئة لتأخيرهم العمل عن مسمى الإيمان. فكل الفرق، فرق المرجئة، اتفقت على تأخير العمل، ده الحد المشترك بينهم، تأخير العمل عن مسمى الإيمان. ولهذا لا يرون الإيمان يزيد وينقص. يبقى خالف في الإيمان طائفتان، انتبهوا: الخوارج من جهة، فقالوا الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هؤلاء هم الخوارج. قالوا مثلما قال أهل السنة في اللفظ، قول اللسان وتصديق الجنان وعمل بالجوارح والأركان. وما إيه الإشكال مع أهل السنة؟ الإيمان عندهم شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله، وعليه لا يرون الزيادة ولا النقصان، خلاص. يبقى هم وافقون في قول اللسان تصديق الجنان عمل الجرح والأركان، وخالفون في الزيادة والنقصان، فجعلوا الإيمان شيئا واحدا، وعليه أحد العمل عنده كل واحدة شرط في صحة الإيمان. فلو زنى ارتكب نهيا هو كفر، ولو ترك صلاة، ترك مأمورا كفر. فأيما مأمور تركه ونهي ارتكبه كفر. لذا لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصان. واستدل على ذلك بالنصوص التي ظاهرها في هذا، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن من جاره بوائقه، ليس منا من لطم الخدود شق الجيوب. لا يزني الزاني، احنا يزني هو مؤمن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فحملوا كل هذه النصوص على ما، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالقول بكفر من حكم بغير ما أنزل الله بإطلاق هذا قول الخوارج. ولهذا إذا رأيت واحدا يقول ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، فدل هذا على كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وليس بعد بيان الله بيان وكذا. قولوا له هذا قول الخوارج. قال الآجري رحمه الله: ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل وما لم يحكم من أنزل الله فأولئك هم الكافرون. خد بالك. طيب قابلهم من؟ المرجئ. شوف بقى النقيض، لا يضر مع الإيمان معصية كما نافع عن كفر طاعة، وعليه صار الإيمان عندهم معرفة فقط، أن تعرف الله يبقى أنت مؤمن، وبالتالي يكون إبليس مؤمنا. أن تقول فقط فأنت مؤمن، وبالتالي يكون المنافق مؤمنا. أن تصدق فقط فأنت مؤمن، وبالتالي يكون فرعون مؤمنا وجعلوا سيقظن أنفسهم. أن تقول وتصدق فقط تكون مؤمنا، فجردوا الإيمان عن لازمه وهو العمل. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. يبقى المرجئة في الطرف الآخر، واحد يقول بالمعصية تكفر، واحد يقول بارتكاب جميع المعاصي أنت مؤمن كامل الإيمان. سبحان الله. شفته في نفس الباب، خلي بالك، في نفس الإيه، في نفس الباب، في نفس الباب. فبمجرد عند الجوارح عند الخارج أنت أن تأتي معصية بترك واجب أو بفعل محرم فأنت كافر، وعند المرجئة ولو أتيت بكل معصية فإنك مؤمن وكامل الإيمان. كامل الإيمان ليه؟ لأنهم أيضا لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه. فالإيمان كامل بالمعرفة، بالقول، بالتصديق، بالقول والتصديق. وعليه فلو تركت العمل كله لم يخدش إيمانك، لأن الإيمان وضعوا له حدا هو المعرفة. واخد بالك؟ فهم لا يقولون بزيادة الإيمان ولا بنقصان. يبقى عدم الزيادة والنقصان اتفقت المرجئة مع مين؟ مع الخوارج فيه. يبقى نونين، نونان سقطا من الخوارج والمرجئة في الإيمان، اتفقا على سقوطه، أو اتفقوا بمعتبر الأفراد على سقوط النونين هاتين. ثم زادت بقى المرجئة بالنسبة لنا نقصان نون عمل جرح الأركان، ونون التصديق مع من قال القول، أو نون القول مع من قال التصديق، أو نون القول والتصديق مع من قال المعرفة. يبقى المرجئة معانا أسقطوا ثلاث نونات باتفاق فرقهم، اللي هي أنا عايزكم صحصح والله يكرمكم، صحصح معايا، اللي هي نون إيه؟ عامل جرح الأركان، ونون الزيادة بطاعة الرحمن، ونون النقصان بالعصيان. يبقى الخوارج اتفقوا على ترك نونين عندنا، ودول اتفقوا على ترك ثلاثة. تمام تمام. يجي المرجئة بقى يزيدوا كمان بعض النونات، اللي بيقول الإيمان قول بس يبقى أسقط نون التصديق، واللي يقول تصديق بس يبقى أسقط نون القول، واللي قال المعرفة يبقى أسقط نون التصديق ونون الإيه؟ القول. هؤلاء هم المرجئة. طيب إذا المرجئة اتفقت على ترك العمل، على عدم دخول العمل في مسمى الإيمان، وعليه تأتي مسألة ترك العمل، لو ترك عمل الجوارح كله أيكون كثيرا أم يكون مؤمنا ناقص الإيمان، على اعتبار أنه أتى ببعض النونات وترك هذه النون، هل ترك هذه النون مكثر أم لا؟ عند المرجئة لا، عند أهل السنة نعم، وقد حكي الإجماع في ذلك كما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحد بغير الآخر. ونقل الإجماع الأجري، ونقله ابن بطة، ونقله أئمة أهل العلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بعد الله فرض صلاة الخمس والزكاة والصوم والحج ويعيش ظهره كله لا يسجد لله سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج بيت الله الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صريح. وقال بعضهم صحيح، وقال بعضهم: ومما غالت فيه المرجئة، مما غالت فيه المرجئة أنهم قالوا يكفي الإقرار بهذه الأعمال ولو لم يصلي ولم يصوم ولم يصلي إلى القبلة ويترك استقبال القبلة وإلى آخره، هذا من إيه؟ من قول غلاة المرجئة، إنه الإقرار بالقول والتصديق هذا يكفي في حصول أصل الإيمان، لا بد من العمل الذي يصدق ذلك، لازم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى هذا صلاح القلب لا يصلح إلا بهذا، لا يصلح إلا إيه؟ إلا بهذا. أتبع أعمالكم دليل العمل. ومما قاله هنا: إلا من تاب وآمن وعامل صالحا ثم اهتدى. والعصر إذا انتنى في خسر إلا الذين آمنوا وعاملوا الصالحات. إلا من تاب وآمن وعامل عاملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعامل صالحا ثم اهتدى، وهكذا. قال الأجري: فانظروا رحمكم الله، هل ذكر الله الإيمان بلا عمل؟ ما ذكر الله الإيمان بلا عمل. وأدلة كثيرة في هذا، يعني احنا سبق بسط هذه المسألة بكثرة، لكن احنا بنحدد اختصار يعني. فنقول: هل من ترك العمل فقد ترك الإيمان إذا لم تكن له جارحة؟ يقولك بقى يعني ايه بقى اللي يعني لو ترك السلام مش ترك الكلام، ترك مش عارف العطاس، يعني ما فيش حد عطس، يعني ما فيش حد قال يرحمك الله، يعني ما فيش حد ذكر الله عز وجل، دي مسألة تانية، اللي هو الحد الذي يحصل به الترك. وقد نبه شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط إلى أنه الواجبات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ترك شيئا من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا. أما مسألة لا إله إلا الله، أما مسألة أن يعتص يقول الحمد لله، مسألة السلام عليكم، مسألة أن كذا كذا، فحد ذلك بوصف، ألا وهو شيء من الواجبات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل مش دي مسألة الخلاف، ليه؟ اختار انت أي حاجة، يعني أنت عايز تقول إن العمل الجارح عندك هو رد السلام، طب ماشي، لو ترك رد السلام، هو دي المسألة أصلا هي في ترك العمل. طب لو ترك رد السلام، خد انت اي حد تختاره من العمل، طب لو تركه هل يكون كافرا او ناقص الايمان؟ عندك ناقص الايمان، عند السلف يكون كافرا. ولهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين متى يكون الخلاف مع المرجئة صوريا ومتى يكون حقيقيا. يكون حقيقيا متى يا اخوان؟ ويكون صوريا متى؟ قال: ان قالوا بان هذا العمل عمل جريحة لا بد من ان يقابل ما في القلب، ان امنت انا في القلب ايمانا لا بد ان يوجد ما يدل عليه من عمل جريحة، اذا اعتقدت هذا فالخلاف معك صوري. وأما إذا اعتقدت أنه قد يوجد في العام في القلب إيمان ولا يوجد ما يقابله من عمل، فإن الخلاف حقيقي، يبقى أنت خلافك مع من يقول بأنه لا بد من شرط عمل القلب، أما عمل الجوارح فليس بشرط، بمعنى أنه يحكم على الإنسان بالإيمان وإن كان ناقصا عند عدم وجود أي عمل. يبقى الخلاف معك يكون خلاف إيه؟ حقيقي ولا صوري؟ حقيقي. أمال منين أوتي هؤلاء الذين يقولون بهذا الكلام بل يشددون على من قال بخلافه؟ إنما أوتوا من بعض الإطلاقات، ومعلوم أن الإطلاقات هي سبب، والإجمالات في بعض المواضع هي السبب في حصول اللبس عند كثير من الناس. فمثلا التصريح بأهل السنة والجماعة، تصريح السنة والجماعة مثلا بعضهم بأنه مثلا وعمل الجوارح فرع عن عمل القلب، فظن أن هنا الفرع يعني يمكن أن يكون إيمان بلا هذا الفرع، وما التفتوا إلى أن المراد بالفرع هنا يعني أن عمل الجريحة ناتج عن إيمان القلب وعمل القلب، فإن القلب هو الذي يحرك الجريحة للعمل، وليس أنه إذا افتقد وجد عمل القلب. بالعكس، ده انعدام عمل الجارحة دليل عن انعدام عمل القلب. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، التلازم بين الظاهر والباطن، يعني لو خال القلب من الإيمان سيخلو الجارحة من العمل، لو لم تكن جارحة تتحرك فليس في القلب شيء يحرك، فليس في القلب شيء إيه؟ يحرك. وعليه التلازم. ولهذا أدلة إثبات عمل القلب واشتراط ذلك هي نفسها أدلة عمل الجارح. فإن قال قائل لكن الإيمان في اللغة هو التصديق، فإذا يكفي التصديق، نقول يرد عليك من نواحي. أولا، ليس الإيمان في اللغة هو التصديق من كل جهة، ولكن كان الإيمان بمعنى التصديق لكان مقابل الإيمان هو مقابل التصديق، ومقابل الإيمان الكفر، ومقابل التصديق التكذيب. الشيخ الإسلام ذكر حوالي أكثر من 10 أوجه في التفريق بين الإيمان والتصديق. طب اثنين، لو افترضنا أن الإيمان هو التصديق في اللغة فإننا نحتاج الحقيقة الشرعية للحقيقة اللغوية، فهل الإيمان شرعا هو التصديق؟ أم هو القول والاعتقاد والعمل؟ أم هو القول والعمل؟ طيب، فالأوصاف الشرعية يرجع فيها للحقائق اللغوية ولا الحقائق الشرعية؟ فالكفر، الإيمان، البدعة، السنة يرجع فيها لإيه؟ أما أجي أقول مثلا البدعة في اللغة هي إيه؟ المحدث، يبقى إذن هقول التليفون ده بدعة أصل محدث، القلم ده بدعة أصل محدث. تجي تقول لي اتق الله، أنت حرمت كل شيء الآن، كل شيء بدعة، كل شيء بدعة، الميكروفون ده بدعة، كل حاجة بدعة. أقول لك آه يا أخي، أصل البدعة أصلا في اللغة معناها الإحداث، الاختراع، بدعة هذا الأمر، ما كنت بدعة جديدا. تقوم ترد عليه تقول لي إيه؟ كيف الرد علي إذا قلت أنا لك ذلك؟ ها؟ إننا نريد البدعة بالاصطلاح الشرعي لا اللغوي، فالبدعة بالاصطلاح الشرعي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعي، يريد السالك بها التقرب إلى الله، يبقى طريقة في مخترعة في الدين تضاهي الشرعية. فهل أنا الآن قلت لك من كان يحمل هذا الجهاز فله 100,000 حسنة ومش عارف ايه، ومن سجل بهذا دخل الجنة، ومن التقرب الى الله ان تحمل، يبقى حينئذ انت تؤثر تقول لي تعال ايه علاقة ده بالدين؟ وعليه نخرج هذا بالضابط الشرعي. ولهذا قال اهل السنة والجماعة، قالوا ايه؟ قالوا ومن قال من العلماء بان الايمان هو التصديق فليس قصدهم التصديق المجرد، بل قصدهم ايه؟ التصديق الاذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا، مش اي تصديق، تصديق إذعاني عاد الى القول والعمل. تمام؟ تمام. بقي بقى اللي هي مجموعة النصوص اللي استدلوا بها، واحنا اقتضنا عليها من قبل، زي نص لم يعملوا خيرا قط، زي نص حتى لا أدري ناس المصرات ولا صيام ولا كذا، زي نص حديث البطاقة، وقد رددنا عن هذا كثيرا، لم يعملوا خيرا قط بفهم أهل السنة كما ذكر ابن خزيمة، يعني لم يعملوا على وجه الكمال بل تركوا كثيرا من الواجبات. خلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني كقاعدة الناس، والله لا يؤمن. طيب ما هو ده ظاهره؟ والله لا يؤمن زي لم يعملوا خيرا قط، لا يؤمن لا يؤمن. ومع ذلك انت بتقول لا يؤمن الإيمان الايه الكام، ايه اللي خلقت اول الكلام؟ النصوص الثانية اللي بتقول بايه ببقاء اصل الإيمان معه وان ظلم جاره، معه وان زنى، كذلك ايضا النصوص القاضية بانه بنفي عمل القلب اذا لم يكن معه عمله جارحة، وبان النصوص القضية بحقيقة الإيمان شرعا، فمن ترك العمل قد ترك حقيقة الإيمان شرعا فلا ينفعه، إنما أتى ببعض وترك بعضا، ترك هذا البعض يعود على ما ثبت في الأصل اللي هو القول والتصديق وكذا بالإبطال، كمن ترك ركعة من الصلاة متعمدا، فالصلاة اسم لأربع ركعات، لو ترك ركعة فقد ترك الصلاة كلها. صل فإنك، ارجع فصل فإنك لم، مع أنه صلى ولا ما صلى؟ صل، لكن لم تصلي يعني بطر صلاتك، فلما تركت شيئا من هذا يعود على الأصل بالإبطال، كنت كمن لم يصلي. فإذا هذا يساوي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طب بس الشيخ ده قال قط. نعم ايوه صح، قط، حتى لو قال قط لغه العرب تقتضي ان قط هذا برضه لا تنفيها الا في اذا كان في دليل، فننظر الى الصيغه، ان اقتضت النفي لكل شيء قلنا به، ان اقتضت النفي للكمال قلنا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى، والحديث عند مسلم، بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقول له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فماذا يقول؟ لا يا ربي، ما مر بي نعيم قط، مع أنه مر بي نعيم ولا ما مر؟ مر به النعيم، لكن هو ليس هو النعيم الذي لا يساوي شيئا في نعيم الجنة. خلاص يا إخوان انتبهتم؟ ولهذا إخواننا بقى من أهل السنة، خلي بالكم بقى، دي مثال القعدة اللي فاتت، في إخوان من أهل السنة القائمين على المنهج وكذا وكذا بيشددوا في المسألة دي جدا، يعني لو سمعنا دلوقتي، لو حد وراه كلامنا دلوقتي لك بس الشيخ هشام بقى قطبي، ليه؟ لأنه ظن المسألة دي بقى مسألة جنس عمل، وأصل من أول من قال بجنس العمل ده قطب محمد قطب مش عارف، بعديه صفر الحوالي، بعديه مش عارف عمل إيه، يبقى أنت لو قلت بم في المسألة دي هتبقى أنت إيه؟ قطبي. دول لما قالوا جنس العمل غير ما يقول أهل السنة جنس العمل، ومسألة جنس عمل وجنس عمل حصل فيها تجويف، بحيث أنت تقول جنس عمل يعني بالضبط، يعني أما تقول الإيمان قل بس، أو الإيمان تصديق بس، ما حين جنس العمل ورد في عبارة السلف زي شيخ الإسلام وغيره، وجنس العمل يعني أصل عمل، بلاش يا سيدي جنس العام، تارك أصل العام، بلاش جنس العام، تارك عمل جوانح كليات، بلاش جنس العام. انما لما سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عن جنس العمل كذا فقال هذه طنطنه، صح اصاب الشيخ العثيمين، لانه لا ينبغي ان يفتح مثل هذه المساله على خلاف طريقه السلف في بحث الايمان، ولهذا بعض المشايخ الذين كانوا ينكرون هذا عادوا يقولون: لا احنا رجعنا الى القول بان فعلا ترك العمل هذا كافر، ولكن عباره جنس العمل لم ترد في عباره السلف وكذا فبلاش، يبقى المساله بقت سهله يعني، يعني بلاش تقول جنس العمل قول اصل العمل، بلاش تقول أصل العمل قول كل العمل، يعني كده يعني صارت سهلة، وإن كانت هي أصلا لا إشكال فيها إذا ما أرجعناها إلى اللغة أو إلى عبارات السلف رحمهم الله تعالى في الأنقى تكلم جنس العمل. طيب منين أوتوا يا إخواننا هنا؟ أوتوا من إيه؟ من نزعة قطب وخلافه محمد قطب والمدودي وصفر خد بالك، فظنوا أن كل من يقول بهذا الكلام هو كذا، فلهذا ردوا حتى قالوا بالنكارة الشديدة على من يقول بهذه المسألة، وهي أصلا مما هي في كتب العلم. ولهذا احنا بنقول لإخواننا الذين يفعلون هذا أو يقولون بهذا، نقول لهم اشرحوا لنا كتب أهل السنة تجمع في هذه في الإيمان الخاص. اشرحوا لنا الإيمان الكبير لشيخ الإسلام وماذا يريد أن يقول فيه، الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام وماذا يريد أن يقول فيه، الإيمان لأبي عبيد القاسم وماذا يريد أن يقول فيه، الشريعة للأجر في كتاب الإيمان وماذا أراد أن يقول فيه. تحقيق كلمة الإخلاص ابن رجب وماذا أراد أن يقول فيها. فالمسألة ليس بحثها أن صفر قال أود بقال يبقى إحنا، لا، إنما تؤخذ من كتب الإيه، من كتب السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. نعم. نعم. كل عمل، كل عمل أحد العمل، كل عمل يدخل فيما بين أربع، بس من بين الأربع أجل الأعمال، ولهذا وقع بين السلف خلاف في تركه، خلاف في تركه. ولهذا أيضا مما يعني أوتي هؤلاء أيضا الذين قالوا بأنه العمل هذا كمال، قالوا إيه؟ قالوا نيجي كده نشوف العمل، العمل ده عبارة عن مباني أربع وبعدين سائر العمل. مباني الأربع خلاف بين العلم والجمهور على أنه لا يكفر، هم بيقولوا كده يعني زي ده قول بتوع اسكندرية، وبعدين الباقي ما في خلاف في الكفر. إذن الجمهور أنه ترك العمل بقى كده كله يبقى لا يكون كافرا، فلم يفرقوا بين البحث في أحاده والبحث في العمل كركن من أركان الإيمان. فمن هنا جاء اللبس. ولو لو نظروا في المسألة من بحث أهل السنة والجماعة مش البحث في أحد هذا العمل لوفقوا للصواب. ولهذا احنا بنقول لما نيجي ندرس قضية الإيمان ندرسها منين؟ من الكتب المتخصصة لأهل السنة والجماعة في هذا الباب. انتبهتم يا إخواني؟ طيب. نعم. لابد من عمل الجارحة، يكون عندك أصل عمل الجارحة. ما تسألنيش أكتر من كده، أنا مش مصري في الأعدام بقى على المصاطب وتقعد بقى تجيب من جزء الجزء. بنقول لابد من عمل أصل عمل الجارحة. تقولي بقى هو أصل أي عمل؟ أصلا هو لو عمل يدل مش عارف إيه، أصل هو لو عطس ما يعملش، ده مش تبعنا إحنا. اللي تبعنا إيه؟ لابد أن يأتي بأصل عمل الجوارح. ايه بقى قصدك من اي عمل؟ مش فاهم انا برضو. اي عمل وده انت تفسر الماء بالماء، لابد من اتيان باصل العمل. اي عمل؟ اي عمل. يا اخوي ايوه، ما هو اي عمل من الواجبات اللي احنا قلناها من الواجبات. يعني ايه يتطلب كل الواجبات؟ يعني ايه يتطلب كل الواجبات؟ مش فاهم. ترك الواجب شيء من الواجبات التي اتى بها النبوي، ليس معناه اذا ترك شيئا كفر، لكن حد العمل المتروك الواجبات التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم. الحد، حد ذلك في الواجبات. لا الأصول العامة، ذكر الله، فذكر الله هذا في كل الشرائع ذكر الله عز وجل. الثناء على الله في كل الشرائع الثناء على الله سبحانه وتعالى. يا أخي لا، مشترك شيء بكافر. لا، حد الأعمال نفسها، حد الأعمال التي من ترك شيئا منها، من ترك اللي هو الواجبات زي صلاة صوم زكاة حج بر صلة جهاد كذا على وفق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يأتي بشيء من الواجبات هذه، لم يأتي بشيء من هذه الواجبات التي اختص بها النبي، فحد ذلك إذا لم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. وده آخر عبارة له في اختصار إيمان الأوصال، آخر بعضها نقطة خلاص، آخر عبارة في اختصار إيمان الأوصال، إن هو إيه؟ لم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لم يأتي بشيء من هذه الواجبات فهو كافر. طب أذا أتى بشيء من هذه الواجبات يبقى هو مؤمن. إيه بقى الواجب؟ واجب، واجب، أي واجب. انت اصلا بالك طويل، انا عارف. هو لو اتى بالشهاده، الشهاده دي مش قول؟ طيب يبقى دي داخل معانا في المساله. بنقول عمل الجوارح، عمل الجوارح، انما القول او قول وتصديق او تصديق فقط او معرفه او الى اخره، لا. ما هو احمد رد على من قال بهذا، قال اليس لا الى الله عمل؟ اليس هذا القول عمل؟ في قول شبابه فأنكر عليه إنكارا شديدا، إيه ليس القول عمل؟ إنما العمل المعروف عند السنة والجماعة هو عمل القلب وعمل الجارحة، لا بد من الاتيان بأصلهما، أصل عمل القلب أصل عمل الجارحة. إنما تقول القول هو عمل، خد بالك، ليس هو المراد هنا. تم التصديق عمل قلب، لكن ليس هو المراد هنا. لو أتى بالتصديق بس، لو أتى بالقول بس، واحد نطق الشهادتين ولم يصدق، لو قلنا بأن القول ده هو العمل، يبقى من أتى بالقول فقط ولم يصدق كان مؤمنا، أيكون مؤمنا؟ طبعا لا. طب صدق عمل ولم يقل؟ طب قال وصدق ولم يعمل بجارحته، ولا عنده أصل عمل قلب، لا إخبات ولا محبة ولا إنابة ولا كذا، ولا أصل عمل جوارح؟ نعم. يبقى ولو إنه هذا هيطلق عليه عمل بحسب إطلاق معين بمقتضاه، لأنه لا إله إلا الله متى تكون عملا؟ إذا أتى الإنسان بلوازمه ومقتضياته، فلا إله إلا الله كلمة نج، وعليه كلمة توحيد في حديث البطاقة نجت، بس إياك أن تفهم أنها نجت وحدها، يعني نجت كلمة توحيد لا إله إلا الله لما جعلت في الصحيفة الكفة طاشت الصحائف. الله، هل هنا نقول بس إذا نكفر إلى الله؟ لا، لا إله إلا الله التي وضعت هنا، لا إله إلا الله الكاملة المقتضيات واللوازم. من قال إيه؟ صح، ببعض لوازمه مع احتفاظه بالأصل، قصر في بعض الواجبات، ارتكب بعض المنهيات، ما في إشكال. لكن لو أتى بلوازمها حرم على النار أن يدخلها، أما إذا فقد بعض لوازمها حرم على الجنة أن يدخلها، فبقي مخلدا. اللي هي اللوازم إيه؟ القوادح التي تقدح في الأصل، لأن في قوادح لهذه اللوازم، لوازم لا إله إلا الله، هناك لوازم تركها يقدح في الأصل، وهناك لوازم تركها يقدح في الكمال. إن ترك شيء من القوادح التي تقدح في الأصل يبقى مخلد. واحد قال لا إله إلا الله وصلى وصام وزكى وحج وكذا وسب الله ورسوله، ولا بلد سب الله ورسوله، لا يعتقد فرضية الصلاة ودخل النار، يخرج منها؟ لأنه إيه؟ منكر لمعلومة من الدين بالضرورة. لكن فعل هذا وزنى وسرق، دي أيضا من ما يعارض، ليست من لوازم لا إله إلا الله، بس دي لوازم تقضح في الأصل ولا تقضح في الكمال؟ تقضح في الكمال. وهناك ما يقضح في الكمال الواجب زي ترك بعض الواجبات، وهناك ما يقضح في الكمال المستحب زي ترك بعض المستحبات. فعندنا قوادح في الأصل اللي هي نواقض الإسلام، وعندنا قوادح في الكمال الواجب اللي هو ارتكاب المحرمات، وعندنا قوادح في الكمال المستحب اللي هو ترك بعض المستحبات. وضحت هذا يا إخوان؟ يبقى إذن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الأصل واضح جدا في كتاب الإيمان الأوسط والكبير وكذا، كما قلت لكم. فإذا لم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن. إذا لم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، وإحنا قلنا حتى هذا فليس لب القصيد. ليه ليس بيت القصيد؟ ليه؟ لأنه بيت القصيد فيما تحدده، حدد ما شئت، إن هو ده الحد الفاصل، فمن تركه فما حكمه؟ يعني أنت عايز تقول بس مثلا مثلا الله ان يكون يقول بس الله كده هو ده الحد مثلا، يعني هذا كلام باطل لكن لو افترضنا. طيب ما قال الله مثلا فماذا عندك؟ يبقى المسألة هي في من ترك عمل الجريحة بحيث لم يأتي بشيء من ذلك أبدا فهو كافر على ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومن أدركناهم الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. وأجمع، قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الآجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياك أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وتصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وقال سهل بن المتوكل: أدركت 1000 أستاذ أو أكثر، كلهم يقولون لمن قول عمل يزيد وينقص، لكن أشعرة قالوا بخلاف إيه؟ بخلاف ذلك. قال الباقلاني: وعلم أن حقيقة الإيمان والتصديق، والدليل عليه قوله تعالى: إخبار عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا. خلي بالك، شوف الباقلاني الفحل، شوف الفحل هذا في العلم، خلي بالك، شوف حقيقة الإيمان عنده إيه. وعلم أن حقيقة الإيمان والتصديق، والدليل على والدليل عليه قوله تعالى: إخبار عن إخوة يوسف ما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. وأيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن كلام البقرة والذئب قال: أنا أؤمن به، وأبو بكر وعمر يريد أصد. وأيضا قول أهل اللغة: فلان يؤمن بالبعث والجنة والنار أي يصدق به، وفلان لا يؤمن بعذاب الآخرة أي لا يصدق به. يا رأيكم يا شباب؟ ها؟ شوف البقلاني لما حط أو أراد أن يضع حقيقة الإيمان الشرعية وضعها بناء عليه حقيقة الإيمان اللغوي. خلي بالك، شوف، لهذا أنا بقول لك انتبه من مفاتيح العلم ومفاتيح البحث ومفاتيح الفهم، انتبه ثم انتبه ثم انتبه. زي ما احنا قلنا كده اللي عاملين هوجة، ما ده مش خروج، ليه أصلا مش بالسيف، لازم خروج بالسيف. احنا قلنا ايه؟ عرفوا لنا الخروج، تمام، عرفوا لنا الخروج، يوم هيتبين البطلان هذا. صحيح الخروج بالسيف ما فيش اشكال، هو احد انكر خروج بالسيف؟ خروج ما حدش انكر ايه الخروج بالسيف، لكن اللي بينكر احنا بينكر ايه؟ قصر الخروج على السيف. وبعدين دي المسألة دي رقم 2، انما رقم 1 ايه؟ ما الخروج. ولو عرفت الخروج استرحت، ألا وهو نزع اليد من الطاعة، نزع اليد من الطاعة. ابنك لا يرى طاعتك، لازم يمسك لك العصاية، أمال إيه؟ هات يد شوية مي، مش جايب يا ابن عمر، صح، مانيش عامل. خروج على الطاعة ولا لابد من العصا؟ خروج على الطاعة، تمام تمام. ابنك يعتقد انك لست بابيه، اعتقاد، خروج عن ايه؟ ابنك يعمل بالعصا يمسكها ويضربك، خروج عن الطاعه. ولهذا احنا عندنا العقوق ليس عصا تضرب ولا تقل لهما ايه اوف، يبقى العقوق بالقول. يوم واحد يكتب بس الله بقى ما ذكرش الضرب، نقول تنبيه. ولهذا لو قلت الخروج بالسيف، لو انت صدق بقى، يعني لو انت عايز تبحث مسألة صح، يعني نقول لقد حكمت الخروج بقولك هذا على ان الخروج بالقول والاعتقاد ايضا. يقول ازاي؟ نقول له ليس يوجد في الذهن قط خروج بالسيف الا هو مسبوق بالقول والايه والاعتقاد. يبقى لو قلت الخروج لا يكون إلا بالسيف، فلو كنت صاحب نظر سليم فعلا فقد آمنت بأن الخروج بالقول والاعتقاد. هو أنا دلوقتي يا أخواني هتربص لواحد عشان أقتله إزاي؟ يعني أنا كده قمت من النوم تربصت واحد قتلته؟ خذ بالك، لابد أن يسبق ذلك ماذا؟ اللي ما بيجيش يحضر الدرس هنا وبيحارب سبقه إيه؟ تمام. الايه تعطيك الميكروفون سببه ايه؟ يبقى لابد معروف لو امنت بخروج اللسان فعند النظر امنت بالخروج بخروج السيف امنت بالنظر باللسان والايه والاعتقاد لانه لا يكون الا ذلك. نعم
طيب نكتفي بهذا القدر.